المسألة الثانية والأربعون في البحث عن الإمكان. قال: والحكم على الممكن بإمكان الوجود حكم على الماهية لا باعتبار العدم والوجود. في هذا المقطع يحاول الماتن رحمة الله تعالى عليه الجواب عن شبهة أدهشت جماعة من الناس، ولكن قبل بيان الشبهة والجواب لا بأس بذكر مقدمة تنفع في المقام. القضية كل قضية فإنها كما تعلمون تتوقف على تصور الموضوع وعلى تصور المحمول. الكلام كل الكلام في تصور الموضوع. تصور الموضوع يكون على أنحاء، فإما أن يكون الموضوع المحكوم عليه مأخوذ بلحاظ كونه موجودا، الموضوع بقيد الوجود بشرط الوجود، فنقول الإنسان الموجود بهذا اللحاظ، أو يلحظ بلحاظ كونه معدوما فنقول الإنسان المعدوم. إذن أي حكم يتوقف على تصور الموضوع، وتصور الموضوع على أنحاء. النحو الأول أن يكون الموضوع مأخوذا بقيد التحقق والكون في الأعيان. إذا أخذ الموضوع بقيد التحقق والكون في الأعيان فإننا سنحكم عليه بالوجود، فنحن نأتي إلى هذا الإنسان ننظر أنه موجود في الأعيان فنقول هو موجود، نحكم عليه بالوجود. إذن الحكم بالوجود يتوقف على لحاظ الموضوع متحققا في الأعيان، وهكذا الحكم بالعدم فإنه فرع لحاظ الموضوع منتفيا عن الأعيان. نلحظ العنقاء، نلحظ أنها منتفية في الأعيان فنحكم عليها بأنها معدومة. إذن كل حكم يستند إلى الموضوع يتوقف على تصور الموضوع، وتصور الموضوع إما تصور للموضوع بقيد الوجود، وإما تصور للموضوع بقيد العدم، ثم نحكم على هذا الموضوع الذي أخذ بشرط الوجود أو هذا الموضوع الذي أخذ بشرط العدم، نحكم عليه بالوجود أو بالعدم، وقد نحكم عليه بأمر مغاير للوجود والعدم لكنه مشروط بالوجود أو مشروط بالعدم. كأن نقول الإنسان كاتب فإن الحكم على الإنسان بكونه كاتبا فرع كون الإنسان موجودا. أولا يكون الإنسان في الأعيان، ثم تعرضه الكتابة، ثم نحكم عليه بأنه كاتب. الإنسان موجود في قوة قولنا، تعود بحسب الحقيقة واللب إلى الإنسان الموجود تثبت له الكتابة. فالحكم إذن يتوقف على تصور الموضوع بقيد الوجود، بشرط الوجود. وهكذا لو سلبنا الإنسانية أو لو سلبنا الحجرية عن الإنسان، نقول الإنسان ليس بحجر، فإنه حكم لوحظ فيه العدم، وهو عدم الحجرية بالنسبة إلى الإنسان. إذن الوجود والعدم يلحظان عند الحكم على الموضوع. الوجود والعدم دائما يلحظان عند الحكم على الموضوع. قد نحكم على الموضوع مباشرة، مر معنا هذا البحث، قد نحكم على الموضوع مباشرة بالوجود والعدم، نقول الإنسان موجود أو الإنسان معدوم. وقد نحكم على الموضوع لكن يكون الوجود واسطة وقيدا وشرطا في الحكم، أو يكون العدم قيدا وواسطة في الحكم كما في الوجود الرابط. هذا البحث ذكرناه فيما سبق. إذن الموضوع على نحوين، إما أن يؤخذ بقيد الوجود ثم نحكم عليه، وإما أن يؤخذ بقيد العدم ثم نحكم عليه. نقول الإنسان هذا الشيء الموجود كذا وكذا، وهذا الشيء المعدوم كذا وكذا. لكن عندنا قسم ثالث من القضايا يكون الحكم فيها على الموضوع لا بشرط من جهة الوجود والعدم. نحكم على الموضوع مع قطع النظر عن الوجود والعدم. أبرز مصاديق هذا النحو من الحكم هو الحكم الذي مفاده ثبوت الإمكان للماهيات. إذا حملنا الإمكان على الماهية، أي ماهية، أقول الإنسان ممكن، الحيوان ممكن، الشجر ممكن، الحجر ممكن، حمل الإمكان على الماهية يكون من أي نحو، من أي قسم، يكون من هذا القسم. الماهية التي هي موضوع لهذا الحكم تؤخذ لا بشرط عن الوجود والعدم، تؤخذ غير مقيدة بالوجود والعدم. الماهية من حيث هي بلا، مع قطع النظر عن كل قيد. الماهية من حيث هي توصف بالإمكان، نحكم عليها بالإمكان. ما معنى نحكم عليها بالإمكان؟ تقبل الوجود والعدم. الإنسان ممكن، يعني أن الإنسان يقبل الوجود والعدم، يمكن أن يكون موجود ويمكن أن يكون معدوم. إذن الحكم على الإنسان على الماهية مهما كانت، الحكم على الماهيات بالإمكان ليس شرطه أن تتقيد الماهية بالوجود. ليس شرط كون الإنسان ممكنا أن يكون الإنسان موجودا، بل بالعكس، إذا كان الإنسان موجودا فإنه يكون واجبا، واجب الوجود ولو بالغيب. كذلك ليس شرط الإمكان أن تكون الماهية معدومة، فإنه لو كان الإنسان معدوما فإنه حينئذ يكون ممتنع الوجود ولا يكون ممكنا. إذن شرط صدق الإمكان، حكمنا على الماهيات بالإمكان، شرط صحيح الحكم في مثل هذه القضايا أن يؤخذ الموضوع مع غض النظر، مع غض الطرف، بشرط بلا بشرط من حيث الوجود والعدم، غير مقيد بأي قيد من الوجود والعدم. هذا بالإضافة إلى أنه كما ذكرنا الماهية التي تقيد الإمكان، ما هو الإمكان؟ كما ذكرنا هو قبول الموضوع، قبول الماهية للوجود والعدم. فلو أخذت الماهية مقيدة بالوجود لم تقبل الوجود والعدم. إذا أخذت الماهية مقيدة بالوجود لن تقبل الوجود والعدم، وإلا يلزم اجتماع النقيضين. كذلك إذا أخذت الماهية مقيدة أنا قلت بالعدم، لا أدري ماذا قلت، هكذا نقول: إذا أخذت الماهية تارة مقيدة بالوجود فلا تقبل الوجود والعدم، لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين. إذا تؤخذ الماهية مقيدة بالعدم كذلك لا تقبل الماهية الوجود والعدم، لأنه يلزم منه اجتماع النقيض. فشرط الإمكان أن تلحظ الماهية خالية من الوجود والعدم، لا بشرط من حيث الوجود والعدم. هذا شرط صحة الحكم على الماهية بأنها ممكنة أن تؤخذ لا بشرط من حيث الوجود والعدم. إذا عرفت هذه المقدمة فقد أورد على هذا الحكم. أي حكم؟ الحكم على الماهية بالإمكان. نقول: الإنسان ممكن، الحجر ممكن، الشجر ممكن. أورد على مثل هذه القضايا هذا الإشكال الذي أعجب البعض وأدهشهم. قالوا: الماهية لا يمكن، الماهية لا يمكن أن يثبت لها الإمكان. لماذا الماهية لا يمكن أن يثبت لها الإمكان؟ قالوا: نعم، لأن الماهية لا تخلو الماهية لا تخلو إما أن تكون موجودة فعلا، وإما أن تكون معدومة، ولا شقة ثالثة في البين، فإن الشيء إما أن يكون موجود وإما أن يكون معدوم. هذه من قبيل القضايا البديهية الأولية، بل هي أول الأوليات وأبدأ البديهيات. الشيء إما موجود وإما معدوم. الماهية إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة. فإذا كانت الماهية موجودتان فإنه لا يمكن الحكم عليها بالإمكان، لأن الإمكان هو قبول الماهية للوجود والعدم، والماهية الموجودة بشرط الوجود لا تقبل الوجود والعدم، لأنها لا تقبل العدم، وإلا لو كانت تقبل العدم حال وجودها، حال وجودها لازم اجتماع النقيضين. أو تكون الماهية معدومة. الآن عندنا شقان، الماهية إما موجودة وإما معدومة، فإذا كانت الماهية معدومة كذلك لا يمكن الحكم عليها بالإمكان، لأن الإمكان قبول الماهية للوجود والعدم، والماهية بشرط الوجود لا تقبل الماهية بشرط العدم، العفو، لا تقبل الوجود، الماهية المعدومة لا تقبل الوجود، فلا تقبل الوجود والعدم، فلا تكون ممكنة. إذن الحكم على الماهية بالإمكان حكم ممتنع، حكم ممتنع وحكم لا يصح. فكيف تدعون وكيف تقولون بأن الماهية ممكنة؟ هذا الإشكال ذكره البعض. العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: هذه الشبهة أهالت، أي أعجبت وأدهشت جماعة من الناس، مع أن الجواب عن مثل هذه الشبهة بسيط جدا. هناك شق ثالث أنتم لم تلتفتوا إليه، هذا الذي ذكرناه في مقدمة البحث. القسمة ليست حاصرة بين الوجود والعدم، بل هناك قسم ثالث يمكن للعقل أن يعتبره، فإن الماهية إما أن تلحظ بشرط الوجود، وإما أن تلحظ بشرط العدم، وإما أن تلحظ لا بشرط عن الوجود والعدم، خالية عن كل قيد، سواء كان وجودا أو عدما. المحمول والحكم ليس دائما يقع على الموضوع بشرط الوجود، ليس دائما يقع على الموضوع بشرط العدم. نعم، جملة من الأحكام تصدق بشرط الوجود، تصدق بشرط العدم، لكن ليس دائما، بل بعض الأحكام عندنا يكون المحمول فيها يثبت للموضوع لذاته، لذات الموضوع، لماهيته مع قطع النظر عن وجوده وعدمه. ذات الشيء، ماهية الشيء، من غير أن تتقيد بقيد الوجود والعدم، تعرضها جملة من الأحكام، تعرضها جملة من الأوصاف. ما نحن فيه من هذا القبيل، الحكم على الماهية بالإمكان، هو من هذا القبيل، من قبيل الحكم، أو هو حكم لا يستدعي أن يتقيد الموضوع بقيد الوجود، ولا يستدعي أن يتقيد الموضوع بقيد العدم، بل لا بد أن يؤخذ الموضوع لا بشرط عن الوجود والعدم، أن يؤخذ الموضوع مع غض النظر عن الوجود والعدم، أن يؤخذ الموضوع من حيث هو هو الإنسان، من حيث هو هو نحكم عليه بالإمكان، يثبت له الإمكان بغض النظر عن الوجود والعدم. فالإنسان من حيث هو هو يكون قابلا للوجود والعدم، يكون قابلا للوجود والعدم، لكن بمجرد أن يوجد يصبح واجب الوجود ولو بالغير، بمجرد أن يمتنع يصبح ممتنع الوجود ولو بالغير. أما من حيث هو هو ومع قطع النظر عن الوجود والعدم يثبت له هذا الحكم، وهو قبوله للوجود والعدم. وهذا مطلب واضح، لكن لا أدري كيف دخل الإشكال على هؤلاء. نطبق العبارة، قال: والحكم على الممكن، يعني والحكم على الماهية الممكنة، الحكم مثلا على الإنسان، والحكم على الممكن كالإنسان بإمكان الوجود. نقول الإنسان ممكن الوجود، الإنسان ممكن الوجود، الشجر ممكن الوجود، النبات ممكن الوجود. هذا الحكم حكم على الماهية كالإنسان والنبات والشجر والبقر، لكن لا باعتبار العدم، لا باعتبار الوجود. ليس شرط الحكم أن تتقيد الماهية بالوجود، أو أن تتقيد الماهية بالعدم، بل هو حكم على الماهية غير المقيدة، على الماهية المطلقة، على الماهية المرسلة. أقول: الذهن إذا حكم بأمر بمحمول، بهذا المحمول على أمر، كأن يحكم مثلا بالوجود على الإنسان، أو يحكم بالكتابة على الإنسان، فقد يلاحظ الوجود أو العدم، قد يلاحظ الوجود وقد يلاحظ العدم، وقد لا يلاحظ لا الوجود ولا العدم، فقد يلاحظ الوجود أو العدم للمحكوم عليه، يلاحظ المحكوم عليه، يلاحظ الموضوع بقيد كونه موجودا، يلاحظ الموضوع المحكوم عليه بقيد كونه معدوما. وهو هذا الحكم الذي يؤخذ فيه هذا الاعتبار، وهو الحكم بأحدهما عندما يحكم العقل بالوجود على الماهي. إذا حكم العقل بالوجود على الماهية يقول الإنسان موجود، فإنه يكون قد لاحظ الإنسان من حيث أنه كائن في الأعيان، من حيث أنه متحقق في الأعيان، فيحكم عليه بالوجود، وهو الحكم بأحدهما أو بما يشترط فيه أحدهما، أو هو حكم بشيء مغاير للوجود والعدم لكنه يشترط فيه الوجود والعدم، كحكمنا على الإنسان بأنه كاتب، لكن هذا الحكم على الإنسان بالكتابة يشترط فيه الوجود، الإنسان لا بد أن يكون موجودا ثم يكون كاتبا، وهو الحكم بأحدهما أو بما يشترط فيه أحدهما الوجود أو العدم. إذن الذهن إذا حكم بأمر على أمر فقد يلحظ الوجود أو العدم، وقد لا يلحظ الوجود والعدم، وقد لا يلحظ أحدهما. مثاله كالحكم بالإمكان، الحكم على الماهية بالإمكان لا يلحظ فيها الوجود والعدم. فإن الذهن إذا حكم على الممكن، يعني على الماهية الممكنة بإمكان الوجود والعدم، بإمكان الوجود والعدم، فإنه لا يحكم عليه، على الممكن، باعتبار كونه موجودا، بشرط كونه موجودا. لا يحكم عليه من حيث هو مقيد بأنه موجود أو معدوم. لا يحكم عليه باعتبار كونه موجودا، لأنه بذلك الاعتبار، باعتبار كونه موجودا، هذا الممكن يعود واجبا، ولو واجب بالغير، يعود واجبا. ولا يحكم عليه كذلك باعتبار كونه معدوما، فإنه بذلك الاعتبار يكون ممتنعا. وإنما يتحقق الإمكان متى يحكم الذهن على الممكن بالإمكان، وإنما يتحقق الإمكان للممكن من حيث هو لا باعتبار. ما معنى من حيث هو؟ يعني بغض النظر عن الوجود والعدم، من دون أن يقيد بالوجود وبالعدم. لا، هو يشرح، لا باعتبار الوجود ولا باعتبار العدم. وبهذا التحقيق، الآن بعد بيان أنحاء بعد بيان أنحاء تصورنا للموضوع، يندفع بسهولة الإشكال الذي أورد في المقام. وبهذا التحقيق يندفع السؤال الذي يهول به قوم، وهو أن المحكوم عليه بالإمكان، هكذا يقولون في مقام طرحهم لهذا الإشكال، هكذا يقولون: المحكوم عليه بالإمكان إما أن يكون موجودا أو معدوما، فإن كان موجودا استحال الحكم عليه بالإمكان. لماذا؟ لأن الموجود لا يقبل العدم، الموجود لا يقبل العدم. والممكن، ما هو الممكن؟ الممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم. فإذا كان الموجود لا يقبل العدم، فلا يقبل الوجود والعدم، فلا يكون ممكنا. واضح؟ فإن كان موجودا استحال الحكم عليه بالإمكان، لأن الموجود لا يقبل العدم. لماذا؟ لاستحالة الجمع بين الوجود والعدم. لماذا يستحيل الجمع بين الوجود والعدم؟ لماذا فرع عليه هذا الفرع؟ لأن كونه ممكنان، معنى كونه ممكنان أن يقبل الوجود والعدم. فإذا كان موجودا فلا يقبل الوجود والعدم، لأنه لو كان موجودا لا يقبل الوجود والعدم، لأن ذلك يستلزم اجتماع النقيضين. واضح؟ لأن الموجود لا يقبل العدم لاستحالة الجمع بين الوجود والعدم، وإذا امتنع حصول العدم امتنع حصول إمكان الوجود والعدم، لأنه جزءه. إذا امتنع الجزء امتنع الكل، الإمكان هو قبول الوجود قبول الوجود والعدم، نعم لا على التعيين. عندما نقول الممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم، لا نريد أنه يقبلهما معا، لا، يقبل الوجود والعدم بمعنى أنه يكون موجود ويكون معدوم، فيقبل الوجود والعدم لا على التعيين. لكن لو كان يقبل الوجود والعدم مع كونه موجود، فلزم من ذلك اجتماع النقيضين. لأن الموجود لا يقبل العدم لاستحالة الجمع بين الوجود والعدم، وإذا امتنع حصول العدم امتنع حصول إمكان الوجود والعدم. إذا امتنع حصول العدم، إذا لم يقبل العدم فإنه لا يقبل الوجود والعدم. وإن كان معدوم، الآن نذهب إلى الطرف الآخر، طرف العدم، إن كان معدوم يستحيل عليه قبول الوجود، فيستحيل عليه قبول الوجود والعدم، وإلا يلزم اجتماع النقيضين نفس الكلام. وإن كان معدوما استحال عليه قبول الوجود، لما تقدم هذا الذي ذكره من أنه يلزم من ذلك يلزم من ذلك قال استحالة الجمع بين الوجود والعدم، يلزم من ذلك التناقض. وإذا استحال مجامعة الإمكان لوصف في الوجود والعدم، إذن أولا الإمكان لا يجامع الوجود والعدم، بمعنى أن الماهية الموجودة يستحيل أن تكون ممكنة، الماهية المعدومة تستحيل أن تكون ممكنة، إذا الإمكان لا يجامع الوجود والعدم، الإمكان لا يجامع الوجود والعدم، واضح صار؟ لأنه إذا أخذت الماهية بقيد الوجود استحال أن تقبل الوجود والعدم، استحال أن تكون ممكنة. وإذا أخذت الماهية بقيد العدم كذلك يستحيل أن تكون ممكنة، يستحيل أن تقبل الوجود والعدم، إذن الإمكان لا يجامع وصف الوجود والعدم، يستحيل أن يجامع وصف الوجود والعدم، هذا أولا. واستحالة انفكاك الماهية عنهما، الماهية في الأخير لا يخلو الأمر، إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة، فإذا كانت الماهية من جهة لا تنفك عن الوجود والعدم، إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة ولا شق ثالث في البين. هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية، الإمكان لا يجامع الوجود والعدم، النتيجة الماهية يستحيل الحكم عليها بالإمكان. واضح الإشكال؟ استحالا فيك، نعم. وإذا استحال مجامعة الإمكان لوصف الوجود والعدم، واستحال انفكاك الماهية عنهما، فاستحال الحكم على الماهية بالإمكان، نقطة، انتهى الإشكال. الآن في مقام الجواب يريد أن يجيب عن الإشكال. وذلك الآن هو في صدد بيان الجر، وذلك لأن القسمة في قول المقدمة الفاسدة هي هذه، أن الماهية لا يخلو، إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة، نحن هذه لا نقبلها، نشكل عليها. وذلك لأن القسمة في قولهم المحكوم عليه، الموضوع الماهية المحكوم عليه بالإمكان، إما أن يكون موجودا أو معدوما، هذه القسمة ليست بحاصرة، إن المفهوم منه أن المحكوم عليه بالإمكان إما أن يحكم عليه، إما أن يحكم عليه على هذا الممكن مع اعتبار الوجود وبشرط الوجود وبقيد الوجود، وإما أن يحكم عليه مع اعتبار العدم وبشرط العدم وبقيد العدم. لكن ويعوزه قسم آخر، نحن عندنا قسم ثالث لم تلتفت إليه أيها المعترض، يا أيها المستشكل، وهو أن يحكم على الممكن، على الموضوع، على الماهية، لا بشرط من حيث الوجود والعدم، وهو أن يحكم عليه لا مع اعتبار أحدهما، أن يؤخذ الموضوع مطلقا من كل قيد. وقولهم الموجود حال الوجود لا يقبل العدم، والمعدوم كذلك حال العدم لا يقبل الوجود، صحيح، لكن الموجود يقبل العدم، الموجود يقبل العدم، لكن بغض النظر عن وجوده، إذا لم نلتفت إلى وجوده فإنه يقبل العدم، إذا لم نلتفت إلا لذاته، لم نلتفت إلى وجوده، فإن الذهن يمكن أن يلتفت إلى شيء ولا يلتفت إلى شيء آخر. صحيح، هذا الشيء موجود في الخارج، لكن فيه حيثيتان، حيثية ذاته وحيثية وجوده، فإنه من حيث أنه موجود لا يقبل العدم، لكنه من حيث ذاته تؤخذ مطلقة يقبل العدم. وهذه أحكام عقلية تختلف باختلاف الاعتبارات. صحيح، لكن الموجود يقبل العدم في غير حال الوجود، وكذلك المعدوم يقبل الوجود، لكن إذا لاحظناه من حيث ذاته، وليس حال الماهية إما مع الوجود وإما مع العدم، وليس حال الماهية إما حال الوجود أو حال العدم. الماهية ليست إما أن تؤخذ بقيد الوجود وإما أن تؤخذ بقيد العدم، لأنهما الوجود والعدم حالان يحصلان عند اعتبار الماهية مع الغير. هذا اعتبار متأخر، هذا بعد أن نعتبر الماهية مع الغير، مع علتها، فإذا وجدت علتها كانت موجودة فنعتبر وجودها، إذا كانت علتها منعدمة فيثبت لها العدم فنعتبر عدمها. لكن الاعتبار بالنسبة إلى الغير متأخر في الرتبة، بالنسبة إلى الاعتبار بالنسبة إلى الذات عندنا اعتبار ذاتي متقدم، وعندنا اعتبار بالقياس إلى الغير. حال الماهية بالنسبة إلى الوجود والعدم، الماهية الموجودة والماهية المعدومة هي اعتبار متأخر يتقدمها اعتبار آخر، وهو اعتبار الماهية في ذاتها، مع قطع النظر عن علتها، عن وجود علتها، عن وجودها بالتالي، عن عدم علتها، عن عدمها بالتالي. واضح؟ أما عند اعتبارها لا مع الغير، عند قصر النظر على ذاتياتها، أما عند اعتبارها لا مع الغير، فإنها تقبل أحدهما، تقبل الوجود والعدم، لكن لا على التعيين، وإلا لو تقبل الوجود والعدم معا يلزم التناقض. واضح هذا؟ وهذا الامتناع الذي ذكره المستشكل، امتناع أن يحكم على الماهية بالإمكان، امتناع اتصاف الماهية بالإمكان. قال: الماهية لا يمكن أن تكون ممكنة، لأنه إما حال وجودها فيمتنع عليها العدم، إما حال عدمها فيمتنع عليها الوجود. وهذا الامتناع امتناع لاحق بشرط المحمول. نقول له: هذا امتناع بشرط الوجود، امتناع بشرط العدم. الماهية بشرط الوجود يمتنع عليها العدم، فيمتنع عليها الإمكان. الماهية بشرط العدم يمتنع عليها الوجود، فيمتنع عليها الإمكان. الماهية بشرط الوجود يمتنع عليها العدم. لا أدري إذا ذكرت القسمين أو أكرر، لا أدري. على كل حال، الماهية بحال الوجود وبحال العدم يمتنع عليها الإمكان، فهذا امتناع بشرط المحمول، بشرط الوجود والعدم. أما لو أخذنا الماهية لا بشرط، لا بشرط عن الوجود والعدم، فهذا الامتناع لا يأتي، ينتفي. قال: ثم الإمكان. هذا نتركه للدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.